من الأمريك تفتك باليمن حقد سعودي على استمرار.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة، سرايا القدس تطلق مناورات عزم الصادقين. هيئة شؤون الأسرى تحذر من انتكاسة صحية مفاجئة قد تودي بحياة الأسيرين المضربين عواودي وريان. شهيد برصاص الاحتلال بعد استهداف مجموعة من العمال قرب جدار الفصل العنصري جنوب قلقيلية. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته واستمعوا لشروحات حول الهيكل المزعوم. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني. إلى غزة، حيث أعلن أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي انطلاق مناورات عزم الصادقين التي ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة. وأكد أبو حمزة في بيان أن المناورات ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة تشكيلات عسكرية عدة أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية. ولفت أبو حمزة إلى أن المناورات تشير إلى جهد سرايا القدس الذي يأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى المجاهدين، مشددا على مواصلة السرايا طريق المقاومة. عن مناورة عزم الصادقين يقول الخبير في الشؤون العسكرية أحمد عبد الرحمن:
في الحقيقة عادة تأتي المناورات العسكرية لرفع الجهوزية أو الاطمئنان على مستوى الجهوزية أو لرفع الروح القتالية أو القدرات القتالية، ولكن هي في الحالة الفلسطينية في الحقيقة تختلف عن أي مناورة قد تحدث في أي جزء من العالم، لأن الحالة الفلسطينية فريدة من نوعها، خصوصا في قطاع غزة من ناحية الحصار، من ناحية التضييق، من ناحية شح الإمكانيات. لذلك أنا أعتقد المهم في هذه المناورة كما تفضلت هو التوقيت. يعني بالنسبة للإمكانيات أنا لا أعرف ما هي الإمكانيات التي يمكن أن تستخدم، مع أن بيان أبو حمزة أكد أن هناك بالتحديد الوحدات الصاروخية والمدفعية، وهذا فيه إشارة مهمة للعدو الصهيوني وتذكير بما حدث في سيف القدس مايو أيار من العام الماضي. ولكن التوقيت هنا هو المهم، التوقيت جاء في مرحلة شديدة التعقيد والحساسية، في مرحلة تغول الإسرائيلي على كل ما هو فلسطيني، في مرحلة عدوان واسع على الضفة، على جنين، على القدس، ازدياد الحصار على غزة رغم بعض ما يدعيه من تسهيلات من تصريح عمال وغير ذلك، والتصعيد في الإقليم أيضا، هناك تصعيد واضح في الإقليم ضد كل أطراف محور المقاومة. لذلك أنا أعتقد التوقيت هو المهم في هذه المناورة بالتحديد. هناك رسائل كما يبدو يراد إرسالها إلى أكثر من طرف على رأس هذه الأطراف وهو العدو الصهيوني، أن غزة لن تترك ساحة القتال ولا ساحة المواجهة، ولن تترك جنين، ولن تترك القدس وحدها، وغزة من ضمن مشروع ومحور المقاومة وليست منفصلة عن أي مكان آخر. بشكل عام أو في المجمل التوقيت هو المهم في هذه المناورة، رغم أهميتها التكتيكية والعملياتية على الأرض، وربما تستخدم فيها إمكانيات أخرى لا نعرف حتى الآن ماذا يمكن أن يستخدم، ولكن في المجمل التوقيت هو المهم بالتحديد في هذه المرحلة الحساسة.
كشفت وسائل إعلام عبرية عن حصول خرق أمني وصفته بالخطير داخل جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وذكرت إذاعة الجيش أن فلسطينيا تسلل بعد ظهر أمس إلى ما يسمى مقر فرقة الضفة في مستوطنة بيت إيل، مشيرة إلى بقائه داخل المقر لفترة طويلة وإلى عبوره كذلك مركزا لما تعرف بقوات حرس الحدود. ولفت المصدر العبري إلى أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، مضيفا إلى أن الفشل يأتي رغم حالة التأهب القصوى في الضفة خلال الأشهر الأخيرة. إلى ملف الأسرى، حيث يواصل 682 معتقلا إداريا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 70 بعد 100 على التوالي رفضا لاعتقالهم الإداري. وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة لكل إجراءات محاكم الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري. وأكدت الحركة الأسيرة دعمها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين، موضحة أن هيئاتها التنظيمية تتابع القرار. في ملف الأسرى أيضا، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من انتكاسة صحية مفاجئة على حياة الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري. وبينما تتجاهل سلطات الاحتلال مطالب عواودة وريان، أجلت محكمة الصلح في الرملة جلسة الأسير أحمد مناصر من دون صدور قرار للإفراج المبكر عنه رغم حالته النفسية والصحية. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
يبقى الخوف هاجسا يراود أسرة الأسير خليل عواودة ليل نهار، وهي تعد اليوم تلو الآخر لإضراب نجلها عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم. ابن بلدة إذنا يكافح بجسد منهك وثقة بالنصر من أجل إنهاء اعتقال إداري سرق حريته مرات عديدة وكبده ألم البعد عن عائلته. ملف عواودة يقابل تجاهل سلطات الاحتلال ومماطلاتها، سياسة تنكيلية تستخدمها أيضا بحق الأسير رائد ريان المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين لكسر قيد اعتقاله الإداري، وسط تحذيرات هيئة شؤون الأسرى من انتكاسة صحية مفاجئة قد تؤثر على حياة الأسيرين اللذين دخلا مرحلة خطرة نتيجة نقص كمية السوائل.
وللأسير دين كبير،
للأسير دين كبير
على القيادي والجماهير.
وبينما يئن الأسيران عواودي وريان ألما داخل معتقلات الاحتلال، تعلي المؤسسات الفلسطينية في الساحة الأمريكية صوتها لتعميم هذه القضية العادلة في الولايات المتحدة عبر الانضمام للحملات على مواقع التواصل الاجتماعي والاحتجاج أمام سفارات الاحتلال وقنصلياته ومقاطعة البضائع الإسرائيلية. تأتي هذه التحركات مع مواصلة الحملة الواسعة في الولايات المتحدة لإطلاق سراح الأسير أحمد مناصري الفلسطيني الذي أحرقت سنوات الأسر طفولته منذ العام 2015. وبينما يصرخ أحمد وحيدا داخل زنزانة عزل خالية من الحياة في معتقل إيشل، تماطل محكمة الاحتلال في قضيته وتنهي جلسة المحاكمة في محكمة الرمل من دون صدور قرار للإفراج المبكر عنه، متجاهلة خطورة حالته النفسية وعلامات الجروح الواضحة على يديه.
وعن مستجدات أوضاع الأسيرين عواودي وريان، يقول رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر:
يعني ريان وأخونا العواد هم في أسوأ حالاتهم الصحية حاليا، لكن في أحسن حوالهم المعنوية. كما ذكرنا في السابق أنهم يبدو أن إدارة السجن وعلى مستويات في المخابرات في هناك اتفاق وانسجام بينه وبين المستشفيات. لأول مرة المستشفى صار يسأل الأسير عندما دخوله هل أنت مضرب أم لا، إذا بكل مش مضرب بيقدمولوش العلاج المناسب أو ما بيهتموا فيه، يعني بدهم يجبروا يفك إضرابه قبل ما يدخل إلى المستشفى، وهذا بحد ذاته طبعا مخالف لكل الأعراف والقوانين وكل الصحية. هذا هو الاحتلال، ويبدو هناك في قرار وكأنه في إعدامه. أنا قلت أنه ممكن في أي لحظة، وفعلا هو في أي لحظة بعد شهر ممكن بيكون الحالة الصحية لأي أسير يضرب عن الطعام تكون صعبة جدا، في هناك خطورة على حياته، فما بالك في اللي صلهم شهرين وشوي وثلاث شهور ونص تقريبا. أخونا العواودي هم بدأوا يشعروا أنه في جسمهم ليس طبيعي، عينيهم بطلوا يشوفوا بشكل جيد، التنفس، دقات القلب غير منتظمة صارت، أوجاع في كل أنحاء جسمهم، وهذا مؤشر على أنه ممكن أنه في أي لحظة يتعرضوا لنكسة، سواء كان في القلب والاستشهاد أو يفقدوا أحد أعضائهم الحيوية إلى الرئة إلى آخره. هذا هو الوضع الفائد، والإدارة في السجون ما تجري أي مفاوضات معهم من أجل فك إضرابهم كما كان يحصل بالسابق، فيبدو أنه في قرار بدهم يكسروا إرادة هؤلاء الأطفال.
في ملف الأسرى أيضا، بشكل متزامن انطلقت في الضفة الغربية وغزة حملة الحرية حق التي تطالب بالإفراج عن عشرات المحررين الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سعيد بوريني.
حملة الحرية حق التي تطالب بالإفراج عن 55 أسيرا اعتقلتهم إسرائيل عام 2014 انطلقت في غزة. الفلسطينيون أطلقوا الحملة من أمام مقر الصليب الأحمر مطالبين الوسيطة المصرية بالتدخل.
نجدد مطالبتنا بضرورة وقف هذا الانتهاك الفاضح والإفراج عن كل من أعيد اعتقالهم، ووقف هذه الانتهاكات بحق هؤلاء المحررين، وهذه مطالبة لكل المؤسسات المعنية ومطالبة للوسيط أيضا المصري بالتدخل لإنهاء هذه المعاناة المستمرة والمتراكمة.
وأفرجت إسرائيل عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني مقابل أسير إسرائيلي حي قبل أن تعيد اعتقال العشرات منهم وإعادة الأحكام السابقة في خرق لبنود الصفقة.
أعلننا نحن في لجنة الأسرى بالتزامن مع أهلنا في الضفة المحتلة ومع كل المؤسسات العاملة في شؤون الأسرى بمؤتمر صحفي سنعلن فيه عن هذه الحملة، حملة إعادة الإفراج أو الإفراج عن الأسرى الذين تم إعادة اعتقالهم.
قليلا من الصبر، بالتأكيد ستتحقق آمالهم والحرية ستلازمهم وترافقهم ويكونوا بين أهلهم وشعبهم مستعززين مكرمين في صفقة مشرفة، صفقة ترفع رأس كل فلسطيني وفلسطينية.
وتشترط المقاومة الفلسطينية الإفراج عن محرري صفقة شاليط قبل البدء بأية مفاوضات حول صفقة جديدة تشمل 4 جنود إسرائيليين مفقودين بغزة.
المقاومة خلف هؤلاء الأسرى ستقوم بتحريرهم بإذن الله، كما حررنا في صفقة وفاء الأحرار. هؤلاء تعرضوا لظلم شديد جدا جدا، وهذا الظلم يجب أن يتوقف حالا.
8 سنوات مرت على اعتقال إسرائيل العشرات من محرري صفقة وفاء الأحرار، سنوات ظلت فيها المقاومة على عهدها ووعدها بتحريرهم قبل أي صفقة قادمة.
استشهد عامل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري جنوب قلقيلية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن العامل النبيل أحمد غانم من سكان نابلس استشهد برصاص الاحتلال أثناء محاولته الدخول عبر بوابة جلجوليا. هذا وتواصل قوات الاحتلال لاحتجاز جثمان غانم البالغ من العمر 50 عاما في مستشفى نير بكفار سابا بالداخل المحتل. أصيب عدد من رعاة الأغنام الفلسطينيين بجروح جراء الاعتداء عليهم من قبل مستوطنين في منطقة عرب المليحات غرب أريحة بالضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال 5 من شبان عائلة المليحات خلال تصديهم لهجمات المستوطنين المدججين بالسلاح. الزميل أحمد رحمي والتقرير التالي.
عدد من رعاة الأغنام الفلسطينيين أصيبوا بجراح جراء الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين في منطقة عرب المليحات غرب أريحة. بقوة السلاح يريد هؤلاء المستوطنون الاستيلاء على الأرض، فبحماية قوات الاحتلال هاجم مستوطنو ما في أوت والذين يطلقون على أنفسهم شبان التلال المواطنين هنا، ليوقعوا عددا من الإصابات في صفوف الأهالي بينهم رجل مسن. سلطات الاحتلال لم تكتفي بحماية المستوطنين أثناء هجومهم، بل اعتقلت عددا من الأهالي الذين حاولوا تصدي لاعتداءات المستوطنين المدججين بالأسلحة. اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ما هي إلا سياسة لترهيب الفلسطينيين وتهدف إلى دفعهم للرحيل عن أرضهم. إرهاب الاحتلال يتمثل بهدم منازل المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم ومحاربتهم في قوت يومهم. وعلى الرغم من تنكيل الاحتلال بحق عرب المليحات، إلا أن الأهالي يواصلون نضالهم وتصديهم لاعتداءات الاحتلال ويعززون من صمودهم على أرضهم لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية.
اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين خلال حملات دهم واسعة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من بيت لحم بعد أن داهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين الأسير المحرر أحمد الهريمي. وأضافت نفس المصادر أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت فجرا مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت 3 مواطنين بعد أن داهمت بيوتهم. كان هذا مستمعينا الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة، سرايا القدس تطلق مناورات عزم الصادقين. هيئة شؤون الأسرى تحذر من انتكاسة صحية مفاجئة قد تودي بحياة الأسيرين المضربين عواودي وريان. شهيد برصاص الاحتلال بعد استهداف مجموعة من العمال قرب جدار الفصل العنصري جنوب قلقيلية. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. القدس والاستهداف بالاستيطان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، تقدمها الزميلة ندى فاضلي، وسيكون فيها معنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي، وحديثنا معه سيكون حول محورنا لهذا اليوم، القدس والاستهداف بالاستيطان. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية، وفيها سنكون مع زميلة شيماء التي تلقي فيها الضوء على حياة الشاعر حمدان البرغوثي ونموذج من أشعاره، وسنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع صراع البوتقة والزميلة ندى فاضلي.
صراع البوتقة،
أهلا بكم مستمعينا الكرام. يسعى وزير حرب العدو بيني غانتس إلى تعيين وزير لأركان الجيش في أقرب وقت ممكن بهدف استباق سقوط حكومة بينيت الحالية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن غانتس أعلن بشكل رسمي بدء السباق لتولي رئاسة هيئة الأركان وسط توقعات بتولي هيرتسي هيلفي رئيس الجيش. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
استباقا للسقوط المتوقع للحكومة الإسرائيلية الحالية، يسعى وزير حرب الاحتلال بيني غانتس لتعيين رئيس لأركان الجيش في أقرب وقت ممكن في محاولة منه لفرض واقع جديد، واقع يريد غانتس تثبيته قبل 6 أشهر من انتهاء ولاية رئيس هيئة الأركان الحالي أفيف كوخافي، وفي الوقت الذي تعصف فيه أزمة شديدة بحكومة بينت بعد انشقاق أعضاء كنيست من حزب يمينة عن الائتلاف، ما ينذر بسقوطه خلال الأسابيع المقبلة وفقا لمحللين سياسيين. 3 مرشحين لتولي منصب رئيس أركان الجيش تحت المجهر وضعهم غانتس نصب عينيه، وهم الجنرالات أيال زامير ويؤول ستريك وهيرتسي هيلفي، ويعد الأخير وهو نائب رئيس الأركان الحالي المفضل لدى وزير الحرب والأكثر حظا بتولي المنصب وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية. القائمة تشير إلى أن غانتس أعلن بشكل رسمي بدء السباق لرئاسة هيئة الأركان العامة، تقول الصحف العبرية، التي أضافت أن وزير الحرب اتخذ قراره بتعيين هيلفي لتولي رئاسة هيئة الأركان وسط توقعات بترشيح جنرالين آخرين وهما قائد المنطقة الشمالية أمير برعام وقائد سلاح البرية تيمير يدعي لمنصب نائب الرئيس.
نشكر الزميل عماد الشاتي على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، نستمع معا.
سيد محمد، هناك اليوم حاجة ربما يعتبرها غانتس ملحة من أجل إنقاذ الائتلاف الحكومي، وهي تعيين رئيس جديد لأركان جيش الاحتلال بدلا عن أفيف كوخافي. هذا التعيين ما الذي يمكن أن يحدثه فعليا؟
ليس له علاقة بإنقاذ الحكومة تعيين رئيس أركان، ليس ضمن اللعبة السياسية. ولأول مرة يتم تعيين رئيس أركان قبل 6 أشهر تقريبا من انتهاء الولاية الأخيرة لرئيس أركان كوخافي، وفي آخر السنة تقريبا تنتهي ولايته. لكن الأحداث السياسية ورؤية المستقبل الشخصية السياسية تفرض على غانس أن يضع شخصية قريبة منه في المستقبل لو حدث انهيار الحكومة، لأنه هو سوف يبقى مدة المرحلة الانتقالية كرئيس حرب للكيان، لذلك هو بحاجة إلى يعني بقاء يعني مرشح قريب جدا منه في حاجة انهيار الحكومة حتى يستمر في 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 العمل معه، على أمل أن هناك في يعني كل شخصية إسرائيلية، يعني كل رئيس أو كل مسؤول إسرائيلي في الحكومة لينظر إلى ما بعد انهيار الحكومة الحالية والاستعداد للانتخابات. الانتخابات أصبحت يعني واقع يعني طبيعي، واقع يعني موجود، لكن ليس يعني ليس غدا أو بعد غد، وهناك مرحلة انتقالية قد تصل إلى يعني ما يعادل 3 أشهر إضافة إلى المرحلة الانتقالية، يعني في شهر 11 تقريبا قد تبدأ نتكلم عن انتخابات إسرائيلية وانهيار وانتهاء حكومة بنت. هذا إجراء يعني في نظري سياسي أكثر من هو عسكري لحماية لعدم فرض شخصية أخرى قريبة سواء من بنت أو من نتنياهو، إذا يعني على أمل أن يخوض نتنياهو أو الليكود شكل تشكيل حكومة، مع أني أرى إنه تشكيل حكومة إسرائيلية بعد ظل انتخابات جديدة ستكون من المستحيلات أو الصعبة جدا، إلا إذا خرج نتنياهو من السباق الانتخابات القادمة.
إذن سيد محمد، هذا التعيين جديد أو هذه الخطوة هدفها سياسي وليس عسكري، ولكن ألا يمكن أن يكون لها تبعات عسكرية أو أمنية في المرحلة المقبلة؟
سلسلة التعيينات الأخيرة يعني ساعدت من إيزنكوت كرئيس أركان سابق إلى كوخاف الآن إلى القادم، هل تغير شيء على المستوى العسكري؟ عكس كل ما يدور من 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 في هذه المرحلة من خطة جدعون إلى نوفا هي يعني تجربة خطة تعتمد سلاح الطيران وعدم زج القوات البرية في حرب، إلى نوفا خطة كوخاف زج القوات البرية باعتبار هي الأكثر يعني تأثير أو يعني قد تحافظ على الإنجازات العسكرية على الأرض، ولم تجرب يعني حتى خطة كوخافي لم تجر عمليا، وهناك خوف من زج القوات البرية الآن يعني في حتى مع من تبنى هذه النظرية كوخافي يخشى من زج القوات البرية في حرب، وخشته كانت يعني مخشته كانت واضحة جدا في الحرب الأخيرة حرب سيف القدس مع قطاع غزة، إذا هو لم يستطع أن يجذب هذه الخطة في قطاع غزة سهل سيجذبها في لبنان، ومن سيأتي بعده نائب هو نائبه الآن ويعني يعرف كل المحاذير التي تحيط هذه الخطة والزج بالقوات البرية في حروب ليس فيها أهداف سياسية، والأهداف العسكرية يعني تبقى يعني لحظية وقتية، لن تردع لا المقاومة في غزة ولا حزب الله في لبنان. الإشكالية عند الإسرائيليين إنه هذه القيادة تفكر يعني بخوف إنه الدولة غير قادرة تتعايش مع القدرات العسكرية في جنوب لبنان حزب الله خاصة فيما يتعلق بالأسلحة الدقيقة، وهذه اللهجة والخطاب الناري الذي صدر من كوخافي ويعكس القلق والخوف، وانفرادي هو يمهد أيضا للقادم مستقبل السياسي القادم.
محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
وفي ختام فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء ندى فاضلي، عماد الشاتي، حسن نمر معد الفقرة، مع وافر الشكر للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. القدس والاستهداف بالاستيطان محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا في تسريع الاحتلال خطواته الاستيطانية في المدينة المقدسة؟ إلى ماذا يهدف فصل حي المصرارة عن باب العمود وبعض أحياء القدس؟ ما تداعيات هذا المخطط على المقدسيين، وهل من سبل لمواجهة هذا المخطط؟ القدس والاستهداف بالاستيطان موضوع برنامج فلسطين اليوم. فقد أعدت بلدية الاحتلال لفصل حي المصرارة عن باب العمود وبعض الأحياء في القدس المحتلة ضمن مخطط استيطاني جديد. وبحسب المخطط فإنه يشمل بناء مجمع وفندق وموقف للسيارات والحافلات تحت الأرض وواجهات تجارية على طول خط مسار سكة القطار الخفيف، ما يعني تغيير شكل المنطقة وتوسيع النفق وشبكة الطرق من الشيخ جراح شمالا حتى باب الخليل غربا مرورا بالمصرارة والباب الجديد. ويقضي المشروع على الحركة التجارية داخل البلدة القديمة في شارع السلطان سليمان وشارع صلاح الدين، وانعكاساته ستكون على باب أسواق المدينة والحركة التجارية فيها. الزميل عادل ربايعة والتقرير التالي.
تواصل الحكومة الصهيونية وجمعياتها الاستيطانية استهداف منطقة باب العمود في القدس المحتلة باعتبارها معلما أثريا ذات مكانة استراتيجية ومدخلا رئيسيا للبلدة القديمة والمسجد الأقصى. تخطط الجمعيات الاستيطانية لإحداث تغيير طابع وهوية المنطقة من العربي الإسلامي إلى اليهودي الصهيوني. المخطط الاستيطاني الجديد يهدف لفصل حي المصرارة عن باب العمود وبقية الأحياء الواقعة في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة. ويتضمن المخطط بناء فندق وتجمع سكني استيطاني ومواقف سيارات وموقف حافلات تحت الأرض وواجهات تجارية تغير واقع المنطقة، إضافة إلى شق طريق للقطار السريع فوق أماكن وبنايات أثرية يفوق عمرها عمر الاحتلال بمئات السنوات. الحفريات ستتركز على طول شارع السلطان سليمان باتجاه باب العمود وصولا لربط تلك المنطقة بالباب التاريخي عبر عدة مسارات بغية زيادة السيطرة الصهيونية ومراقبة المنطقة. وبهذا المخطط التهويدي تسعى قوات الاحتلال إلى زيادة سيطرتها على المنطقة أمنيا وعسكريا من خلال تقييد تواجد الفلسطينيين فيها والوصول إليها، وأيضا فتح مسارات جديدة لتسهيل دخول المستوطنين واليهود إلى حائط البراق.
شكرا الزميل عادل ربايعة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
دكتور، مشروع استيطاني جديد لفصل حي المصرارة عن باب العمود، ماذا عن تداعيات هذا المشروع إذا ما تم إنجازه على الأرض؟
كلام يضع باستمرار مخططات عديدة يعني تستهدف الجزء العربي من مدينة القدس، وهو الجزء الأصيل من هذه المدينة الذي لم يتغير على مدار يعني سنوات الاحتلال. يحاول الاحتلال أن يخترق هذا الوجود العربي، هذه الوحدة والتواصل الجغرافي والديموغرافي في هذه المنطقة. من خلال مشاريع عديدة حقيقة ربما يصعب فهم مشروع واحد منفصل عن بقية المشاريع، أن يعني هذه المشاريع الاستيطانية هدفها تفكيك هذه يعني المساحات السكانية الواسعة والتي تشكل يعني قوة في الحفاظ على المدينة والحفاظ على وحدة هذه المدينة ويعني هويتها بشكل أساسي. فلذلك قاموا يعني مجموعة مشاريع ومخططات في منطقة وادي المسرارة. هذا يشمل بناء مجمع وفندق ومواقف سيارات وحافلات تحت الأرض وجهات يعني تجارية يعني ممتدة على طول سكة القطار الخفيف. يعني طبعا في النهاية هذا جزء من مشاريع أخرى كلها ستكون في نهاية المطاف بمثابة تفتيت الوجود العربي مثلا في منطقة المسرارة الذي نتحدث عنه الآن، في منطقة وادي الجرج ومنطقة الشيخ جراح، كلها مناطق إلى حد ما يعني قريبة على بعضها البعض وتشكل يعني الجهة الشمالية الغربية يعني شمالية وشمالية غربية للبلدة القديمة. هذه المنطقة الاحتلال يريد أن يعني يكثر فيها من هذه البؤر والمراكز التهويدية التي ربما يكون ظاهرها فيه نوع من الخدمات، ولكن حقيقة الأمر هي عبارة عن مشاريع استيطانية هدفها الرئيسي تفتيت هذه المنطقة، تفتيتها جغرافيا من خلال بؤر استيطانية وإيجاد موضع قدم رسمي و يعني ثابت للمستوطنين ولدولة الاحتلال وبلدية الاحتلال تحت مسمى الخدمات، تحت مسمى احتياجات المنطقة وغير ذلك من هذه الأمور. وأيضا هو في النهاية يعني يعطي أوراق قوة جديدة للمستوطنين ولهذه المشاريع والمخططات لتمتلع في نهاية المطاف الوجود.
طيب نعم دكتور، دكتور ما المساحة التي سيتم التهامها وقضمها من أراضي المقدسيين؟
يعني هي نحن نتحدث عن مناطق أصلا مأهولة، يعني تتكلم منطقة خارج أسوار البلدة القديمة لكن من باب الخليل غربا مرورا بالمسرارة والباب الجديد، يعني تتكلم عن المناطق هي في الأساس فيها يعني حياة قوية وقديمة، لأنه يعني الحياة خرجت من البلدة القديمة من قبل وجود دولة الاحتلال، منطقة شارع صلاح الدين والمسارة وغيرها من هذه الأماكن. الآن الاحتلال يعني العبرة هنا ليست بالمساحة الجغرافية، يعني العبرة بنوعية المشاريع الموجودة. الآن الاحتلال هو كأنه يريد أن يعيد رسم ملامح هذه المنطقة التي هي في الأساس منطقة كما قلنا عربية مقدسية قديمة، يريد أن يعيد رسم ملامحها من خلال مشاريع استيطانية يصعب وربما يعني ليس من الممكن أن يقوم بالسيطرة عليها بشكل مباشر ويعني اقتطاعها بالطريقة العسكرية، لأن هذا الأمر سيؤدي ربما إلى ثورة كبيرة في المدينة المقدسة. ولكن تحت مسمى مشاريع خدمات وبنى تحتية وغير ذلك، هذه المسألة هي يعني عنوان كبير يتم من خلاله الدخول إلى مثل هذه المراكز ومثل هذه الأماكن الحساسة والتغيير فيها بالطريقة التي يريدها الاحتلال. فهي إذا مشاريع استيطانية تهويدية تحت مسمى خدماتي تكون فوق الأرض وتحت الأرض، وهي تخدم في نهاية المطاف الوجود الاستيطاني في المدينة المقدسة بشكل رئيسي.
يعني في حال
الاحتلال لا يستطيع أن يملك وجود المقدسيين أيضا.
نعم، في حال نجاح الاحتلال في تنفيذ هذا المخطط، هل هذا سيؤثر على دخول المقدسيين إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة؟
يعني هو في النهاية يعني هذا المشروع يتقاطع بشكل شبه مباشر مع أبواب ومدافع البلدة القديمة في منطقة يعني من باب الجديد من باب الخليل وصولا إلى منطقة باب العمود، يعني نتكلم عن على مساحة يعني ليست صغيرة في نهاية المطاف، ربما أكثر من 150 متر يعني كامتداد. فهي في مكان حساس جدا كمدينة القدس تعتبر هذه مساحة كبيرة، وكما قلنا يعني المسألة مرتبطة بتوظيف هذه المشاريع لجلب مزيد من المستوطنين واستقطاب المستوطنين بشكل عام إلى قلب المدينة المقدسة، إيجاد مغريات لهؤلاء للقدوم سواء في مناسبات دينية أو غير دينية، بمعنى آخر تحويل القدس إلى هدف لهؤلاء المستوطنين وتسهيل علاقتهم بالمدينة المقدسة من خلال تأمين احتياجاتهم وتقديم مغريات لهم للتواجد في غير المناسبات الرسمية والدينية، وهذا من يعني في حد ذاته يعتبر هدف استراتيجي خطير جدا، أن تغرق المدينة بالمستوطنين في كل الأوقات.
طيب دكتور باختصار، يعني في أي حديث، في أي حديث عن المشاريع الاستيطانية يدور الحديث عن المواجهة، ماذا عن إمكانية المواجهة اليوم؟
المواجهة يعني هي تتصاعد باستمرار في مدينة القدس. كل ما يفعله الاحتلال في نهاية المطاف يعمل بشكل مباشر في استفزاز المقدسيين وفي انتهاك حقوق المدينة المقدسة وفي انتهاك حقوق المقدسات وحقوق المقدسيين أنفسهم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى رفع روح التحدي والمواجهة والاستفزاز المستمر للمشاعر والاستفزاز المستمر للوجود العربي الإسلامي في داخل هذه المدينة. نعم. التي يعني كلنا يعرف ما ترمز إليه وما تعنيه، وبالتالي كل هذه المشاريع تضيف بطريقة مباشرة أسباب جديدة لتصعيد المواجهة مع الاحتلال ول يعني الدفاع عن المدينة المقدسة، وليس العكس كما يظن الاحتلال أنه يمكن بمشاريع معينة أن تؤدي إلى إتاحة مزيد من الرفاهية للمدينة وسكانها، وبالتالي هذا يمكن أن يبعد يعني المواجهة أو يخفف من أسباب المواجهة، لأن منطلقات الاحتلال في فهم الأحداث ومديرات الأحداث معكوسة تماما بالنسبة لنا نحن كأصحاب هذه البلاد. نحن لا نبحث عن الرفاهية يعني أكثر حتى نستسلم للاحتلال، نحن نبحث عن الحفاظ على هوية هذه الأرض وهوية هذه البلاد والمقدسات والدفاع عنها بكل ما نستطيع. الجانب المادي وإدارة يعني المدينة بالطريقة التي يريدها الاحتلال هذه المسألة مستفزة ومرفوضة جملة وتفصيلا من قبل شعبنا، وبالتالي هي لن تؤدي إلا إلى مزيد من المواجهات. هذه مسألة ليس فيها خلاف ولا اختلاف بين أبناء الشعب الفلسطيني.
شكرا لك دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا. نواصل لقاءنا هذا مع فقرة ألفباء فلسطينية تقدمها الزميلة شيماء.
ألفباء فلسطينية.
أهلا بكم أيها الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني غلب شعر المقاومة على نتاجه الشعري فتردد فيه صدى القضية الفلسطينية وانتفاضة أطفال الحجارة وانتقاد المواقف العربية المختلفة. استمد من عمله بالتدريس روح الوعظ وتكريم العلم والمعلمين والشكوى من معاناتهم. تشكل معجمه الشعري من مفردات الثورة والحماسة، واتسم أسلوبه بالخطابة والتقريرية، وسرى في بعض قصائده روح السرد والحكي مع الالتزام بنظام الوزن والقافية. شاعرنا هو حمدان مصطفى البرغوثي. ولد شاعرنا في قرية كفر عين برام الله في الضفة الغربية المحتلة عام 1947، وفيها توفي عام 2000، وعاش حياته في فلسطين والأردن وسوريا والحجاز ولبنان. تلقى شاعرنا مراحل تعليمه الأساسية والإعدادية والثانوية العامة في فلسطين والأردن، ثم حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة دمشق والدراسات العليا من جامعة بيروت العربية عام 1979، وعمل بالتدريس في فلسطين والحجاز. نواصل حديثنا عن الشاعر والأديب الفلسطيني حمدان البرغوثي، ونسلط الضوء على أبرز إنتاجه الشعري، حيث له عدد كبير من القصائد نشرت في مجلات وصحف ودوريات عربية عديدة، إضافة إلى إصداره 4 دواوين شعرية. نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لكم من أشعاره قصيدة بعنوان شعب الحجارة، يقول فيها: شعب الحجارة، قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد زعما بحبك، والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا، لا يخدعوك بما يدعون من خطب، فهمهم أن يبينوا مثلما وعدوا، ما همهم أن يقيل الشعب من عطب، فالسيل يجرفهم لا ينفع الزبد، ففي الحجارة فعل لا قرار له، ففي الحجارة فعل لا قرار له من المطامح يستسقي ويرتفد، فإن تخلصت من خصم تطيح به قامت خصوم على أنقاضه جدد، كأن طفلك بقي أمة شقيت، وكل إثم ذويها أنهم وجدوا، وأنهم صنعوا التاريخ من حجر، وأنهم صنعوا التاريخ من حجر وأعين كلهيب الجمر تتقد. يا ابن القطاع فلا تأبه لنازلة، أغلى من الجائحات الحزن والكمد، رمز البطولة لا تلوي الهموم به، لكن تشد به أزرا فيحتشد، فلا تلذ بأماني مسوفة، ولا يشلك صبر حبله مسد، فإن أبشع ما في الأرض قاطبة خوالج في ضلوع المرء تضتهد، فما ضمانة إعلان تصيح به جماعة عافها التاريخ والسند، فكيدهم بعيون الطفل في وطني، فكيدهم بعيون الطفل في وطني لنحرهم سيرد اليوم ما حشدوا. نادوا بوحدة أعراب فصحت بهم، هيا فعلوها فإني مجهد سهد، 20 عاما وأشواقي لوحدتكم، شوق الوليد من الأرحام يفتصد، فإن بي شغفا أرنو على ضمأ قدومها، وطبول البين ترتعد. ففي فلسطين رجف لا مثيل له، في بيت مقدسنا دقت له وتد. أطفالنا كسرت أطرافهم ظلما، وحشمت أوجه بالحق تعتقد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة شيماء لتقديمها فقرة ألف باء فلسطيني.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا وقوفاً كالأشجار. إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار، وقوفاً 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 كالأشجار. إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار،
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. إلى فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 95 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الساخنة 6400 دونما. تحيط بها أراضي قرى تل الشوك، فقوعة، بيت المنى وحفصين. قدر عدد سكان قرية الساخنة عام 1931 374 نسمة، وفي العام 1945 820 نسمة. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الساخنة وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 615 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948، وأنشأوا على أرضها مستوطنتي نير دافيد وتلي أمل. بلغ عدد لاجئي قرية الساخنة عام 1998 3776 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي
وبليل
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
غنت في كجنين لحن صمودك.
للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عنا